بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، ونجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة، آمين. هذه المحاضرة بعنوان توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء الثالث بعنوان المرأة والصيام والحج والإحداد والمكث في المسجد. فهذه التوجيهات المهمة التي فيها بيان عناية الإسلام بالمرأة، وأيضا من هذه التوجيهات فيها التفقه في دين الله عز وجل، تفقه المرأة المسلمة في دينها بمعرفة الفرائض وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، كذلك أيضا معرفة الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة، ومن ذلك أيضا معرفة الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وهكذا معرفة الزكاة إذا كانت المرأة ممن تجب عليه الزكاة، وهكذا معرفة أيضا أحكام الصيام والحج والعمرة. كل هذا من تفقه المرأة في دينها. ومن الواجبات التي تهم المرأة المسلمة أيضا أحكام الإحداد، إحداد المرأة المسلمة التي توفي عنها زوجها، وهكذا أحكام دخول المرأة للمسجد والمكث فيه كالمسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرها من المساجد في حالة الحيض والنفاس، هل يجوز لها ذلك أم لا؟ هذه مسائل نذكرها في هذه المحاضرة، لأنها من تفقه في الدين، تفقه المرأة المسلمة في دينها. فمن هذه الأحكام التي يجب على المرأة معرفتها بالنسبة لصيام رمضان، صوم رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة إذا بلغت الفتاة سن التكليف بحصول إحدى أمارات البلوغ عليها، ومنها الحيض، فإنه يبدأ وجوب الصوم في حقها من ذلك الوقت. فالبنت إذا ضحاضت في 7 من رمضان وجب عليها قضاء هذا اليوم 7 وما بعده حتى تطهر من حيضها، ثم تصوم مع الناس، وليس عليها صوم ما قبل 7 من رمضان، لأنه ليس فرضا عليها بسبب عدم التكليف. فإذا حاضت أول مرة بلغت سن الرشد وحاضت في 7 من رمضان، فهذا اليوم يجب عليها أن تقضيه، لأنها صار واجبا عليها صيام هذا اليوم، ولا يجوز لها أن تصوم هذا اليوم لأنها حائض. فمن هنا يجب على المرأة فرض عليها أن تصوم 7 من رمضان التي بلغت فيه سن التكليف، ولا يجب عليها قضاء ما فات من أول رمضان، لأنها غير مكلفة بذلك الصيام، لأنه ليس فرضا عليها بسبب عدم التكليف. كذلك أيضا المرأة المسلمة تختص عن الرجل بأعذار تبيح لها الإفطار في شهر رمضان على أن تقضي ما أفطرته بسبب بعض تلك الأعذار من أيام أخرى، عليها القضاء وعليها الإطعام فقط بسبب بعض هذه الأعذار. فمن هذه الأعذار التي أيضا تبيح للمرأة الإفطار في شهر رمضان الحيض والنفاس. فإذا حاضت المرأة ونفست يحرم الصوم أثناؤهما، ويجب عليها القضاء بعد رمضان، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة فقالت ما بال الحائض تقضي، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا في الحائض، وتقاس النفساء على الحائض في هذه الأحكام. أيضا من الأعذار أيضا التي تبيح للمرأة الإفطار في شهر رمضان الحمل والإرضاع إذا خابت المرأة على نفسها أو على طفلها أو عليهما معا، فإنها تفطر في حالة حملها وإرضاعها، وعليها الإطعام عن كل يوم مسكين لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد ثبت عند البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية غير منسوخة، وأنها في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان أن يصوما فليطعما عن كل يوم مسكينا. وقد صرح رضي الله عنه أيضا بالنسخ في رواية أخرى عند أبي داود والبيهقي، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما رخص لهما في ذلك، أي المرأة العجوز والشيخ الكبير رخص لهما في ذلك، أي في الإفطار في نهار رمضان، إن شاء أن يفطرا أو يطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم ذكر ابن عباس رضي الله عنه الحبلى والمرضع، إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. هذا له حكم الرفع لأنه يتعلق بسبب نزول هذه الآية قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقد فهم ابن عباس رضي الله عنهما أن على الحبلى والمرضع إذا خافتا وأفطرتا في نهاية رمضان لهذا العذر عليهما إطعام كل يوم مسكينا، فعليهما الفدية فقط. هذا في تفسير ابن عباس رضي الله عنه على الآية التي ذكرناها من قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ففهم ابن عباس أن على الحبلى والمرضع إذا خافتا وأفطرتا في نهاية رمضان لهذا العذر عليهما إطعام كل يوم مسكينا، فعليهما الفدية فقط. وهكذا أيضا روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ كذلك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة، سئل عن المرأة الحامل، هكذا روى مالك أيضا عن نافع كما عند البيهقي في سننه من طريق الإمام الشافعي وسنده صحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا، رواه البيهقي في سننه. فهذا أيضا فتوى ابن عمر رضي الله عنهما كما هي فتوى ابن عباس رضي الله عنهما قبل ذلك، وأيضا عند الدارقطني في سننه وصححه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال الحامل والمرضع تفطرا ولا تقضيا، تفطرا في نهار رمضان ولا تقضيا. وهذان الصحابيان لا مخالف لهما من الصحابة. وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في سننه تحت حديث 517 ذكر أقوال أهل العلم في المسألة، مسألة الحبلى والمرضع ماذا عليهما، هل يكفي الإطعام أم لا بد من القضاء. قال الترمذي في سننه قال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وبه يقول إسحاق، وإسحاق هو إسحاق بن راوية رحمه الله. كذلك أيضا قال ابن مفلح أيضا في كتابه الفروع في المجلد الثالث 53 قال وذكر ابن عقيل إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الإرضاع لم يحل الصوم وعليهما الفدية، وعليهما الفدية. هذا القول الأول. وأما قول جمهور أهل العلم فقالوا يجب عليهما القضاء قياسا على المسافر الذي يقضي، والراجح هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقبل قول ابن عمر وإسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية وهكذا غيرهم أيضا من أهل العلم قالوا بأن المرأة الحامل وكذلك المرضع إذا خافتا وأفطرتا في نهار رمضان عليهما الفدية إطعامه مسكين عن كل يوم، عن كل يوم. أيضا من المسائل التي تهم المرأة في نهار رمضان في شهر رمضان أيضا من الأعذار ما يتعلق بالمرأة المستحاضة، هي التي يأتيها دم النزيف في غير أيام عادتها، هذه يجب عليها الصيام ولا تفطر لأن خروج دم الاستحاضة ليس من المفطرات. كذلك أيضا من المسائل إذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء نهار رمضان فعليهما الاغتسال ولا حرج أن تأكلا وتشربا وعليهما قضاء هذا اليوم مع غيرهما من الأيام التي أفطرتاها. أيضا فيما يتعلق بالمرأة المسلمة في صيام رمضان إذا أكرهها زوجها على الجماع في نهاية رمضان فصومها صحيح على الراجح ولا شيء عليها كالمخطئ والناس إذا أفطرا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهي مكرهة أجبرها الزوج على الجماع في نهاية رمضان فتتم صيامها وليس عليها شيء. وهذا الحديث رواه أحمد والبيهقي وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا من كان عليها قضاء من رمضان يجب عليها المبادرة إلى قضائه، ليس للزوج أن يمنع زوجته من قضاء رمضان بعد رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصومن امرأة تطوعا وبعدها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. دل الحديث أنه لو كان الصوم قضاء يجوز لها الصوم بغير إذنه، لا يجوز له أن يمنعها كما لا يجوز له أن يمنعها من صيام شهر رمضان. أيضا يباح للمرأة في نهار رمضان أن تكتحل وتتطيب وهي صائمة، لا حرج في ذلك لعدم الدليل المانع من ذلك ولما جاء من آثار كثيرة عن سلفنا الصالح وأئمة الإسلام على جواز اكتحال المرأة والرجل معا واستخدام الطيب أيضا أثناء الصيام، فلا حرج في ذلك. أيضا المرأة الصائمة يجوز لها أن تتذوق الطعام لحاجة، لا حرج في ذلك، وقد أفتى بذلك كثير من السلف والعلماء، ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ثم يمجه. هذا أثر من آثار سلفنا الصالح وهي كثيرة. فعلى المرأة المسلمة في شهر رمضان مسابقة إلى الخير والعبادة والقيام ومدارسة القرآن ومكارم الأخلاق في رمضان، عليها أن تحافظ على صومها بترك الغيبة وقول الزور وكل ما يجرح صيامها وينقذ أجر الصيام. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا. أيضا من الأحكام التي هي من الفقه في الدين بالنسبة للمرأة أيضا يجب على المرأة بالنسبة للحج، يجب على الحج فورا وإذا كانت مستطيعة كالرجل، ففريضة الحج والعمرة هي واجبة في العمر مرة على المرأة وعلى الرجل، فالمرأة يجب عليها الحج فورا إذا كانت مستطيعة كالرجل لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، والأمر عام للرجال والنساء المكلفين، والاستطاعة بالنسبة لما جاء في النصوص حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة تعني امتلاك الزاد والراحلة، صحة البدن، أمن الطريق، إمكان السير. بالنسبة للمرأة أيضا وجود المحرم، هذا أيضا شرط، لا يكون أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعا عند جمهور العلماء. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك، متفق عليه. فلم يأذن له بالجهاد والغزو وأمره أن يحج مع امرأته لأن امرأته خرجت حاجة من غير محرم وهو محرمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انطلق فحج مع امرأتك. والنبي صلى الله عليه وسلم ألغى جهاد زوجها، الزوج اكتتب يعني كتب اسمه من ضمن الغازين في سبيل الله من المجاهدين، لكن لما علم صلى الله عليه وسلم أن زوجته ستذهب للحج من غير محرم أمره أن يترك الجهاد والغزو ويذهب ليكون محرما مع زوجته، انطلق فحج مع امرأتك. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هي معها رفقة آمنة مع نساء تستطيع أن تسافر معهن، لم يذكر، بل أمره أن ينطلق يترك الغزو ويحج مع امرأته، وهذا دليل صريح على شرطية أو وجوب وجود المحرم إذا سافرت. إذا كان عندها محرم وكانت قادرة وعندها الراحلة صحة البدن تمتلك نفقة الحج، فيجب عليها الحج فورا بدون تأخير كالرجل. والمحرم بالنسبة للمرأة هو زوجها، وكل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا لقرابة نسب أو رضاع أو مصاهرة، هذا يكون محرما للمرأة. فإذا حجت المرأة بدون محرم فهي آثمة بسفرها من غير محرم، وصح حجها إذا استوفت بقية الشروط. مما تختص به المرأة في الحج والعمرة من لباس الإحرام، أنه يجب عليها لبس المخيط من الثياب، بخلاف الرجل لا يجوز له أن يلبس المخيط من الثياب، أما المرأة يجب عليها لتستتر أو لتستر محاسنها، وعليها تغطية رأسها بخمار أو نحوه. لا تنتقب المرأة، لا تلبس القفازين ولا البرقع أثناء الإحرام، لا يجوز لها ذلك. تحرم المرأة بما شاءت من الألوان في ثيابها، من لون أسود أو غيره من الألوان، دون تخصيص للون بدون دليل، لأن من الناس في بعض البلاد من يخصون ألوانا لنسائهم في الحج، اللون الأبيض مثلا في مناطق آسيا، أو اللون الأخضر في بعض دول الخليج، فهذا التخصيص ليس عليه دليل. فالمرأة تلبس من الثياب من مختلف الألوان لكن من غير تخصيص. المرأة المحرمة إذا دخلت في الإحرام يحرم عليها التطيب، إزالة الشعر، قص الأظافر، الجماع كالرجل سواء. اتفق العلماء على أن السنة للمرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية بحضور الرجال، بل تلبي وتسمع نفسها أو من حولها من النساء، لكن لا تسمع الرجال. فإذا آمنت الفتنة وحضور الرجال الأجانب فهي بين النساء والمحارم، فلا حرج في رفع صوتها بالتلبية. أيضا لا يجوز للمرأة أن تتزوج أثناء الإحرام عند جمهور العلماء. لا يجوز أن تخطب المرأة من الرجال إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب له. هذا الحديث رواه مسلم. كذلك أيضا من الأحكام التي تهم المرأة في الحج أن الأصل في الحائض أنه لا يجوز لها الطواف بالبيت إلا لضرورة، كخوف في فوات الحج وعدم إمكانية تأجيل السفر. هذا عند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه إذا دعت الضرورة استثنوا فقط خوف فوات الحج. مثاله إذا حاضت الآن ولم تطف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، والناس يسافرون بعد يوم أو يومين، فليس عندها وقت، هنا أجازوا لها تحفظا أن تطوف للضرورة، وهو عدم إمكانية تأجيل السفر، وهذا عذر. أيضا ليس على المرأة رمل في الأشواط الثلاثة كالرجال. الرمل هو السرعة أثناء الطواف مع تقارب الخطى في طواف القدوم أو طواف العمرة، الرجال يستحب لهم ذلك أثناء الطواف، أما النساء فلا يستحب لهن. أيضا ليس على المرأة حلق شعر رأسها للتحلل من النسك، بل عليها تقصير شعرها قدر أنملة من ظفيرتها، والأنملة أطراف الأصابع، تأخذ من شعرها فقط. هذا هو الإحلال من الإحرام بالنسبة للمرأة. يسقط وجوب طواف الوداع عن الحائض والنفساء، لحديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها حاضت قبل طواف الوداع في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالمغادرة مع الناس، ولم يأمرها بفدية ولا غيرها، فأسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض والنفساء. أيضا لا تشترط طهارة المرأة كالرجل، لا تشترط طهارة المرأة من الحدث الأكبر أو الأصغر للإحرام. عند الإحرام عند التلبية بالإحرام يجوز أن تحرم وهي حائض أو نفساء أو جنب، حدث أكبر أو على غير وضوء، يجوز ذلك، والأفضل أن تكون على طهارة، لكن لا تشترط الطهارة للإحرام، لا تشترط طهارة المرأة من الحدث الأكبر أو الأصغر للإحرام، كذلك للسعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمرات وغيرها من المناسك، لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. أما بقية المناسك فالمرأة كالرجل في حكمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام الشرعية كالرجال، إلا ما جاء الدليل على استثناء النساء كما مر معنا. هذه بعض أيضا مسائل في الحج والعمرة التي ينبغي للمرأة أن تتفقه فيها. نأتي للمسألة الثالثة، وهي أيضا من الأحكام الشرعية التي تهم المرأة المسلمة، وهي مسألة الإحداث وما يتعلق به من مسائل. والإحداث في الشرع تربص، يعني انتظار تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى نكاحها أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة. تربص يعني انتظار، تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى نكاحها، إلى الزواج منها، أو يرغب في النظر إليها، يعني إذا كان على الزوج 4 أشهر و10 أيام هذه فترة الإحداث وعدة المرأة، وهي مدة معلومة في الدين في أحوال مخصوصة، يعني في أحوال حداد المرأة على زوجها أو على أبيها أو على أمها. الإحداث خاص بالمرأة دون الرجل، يعني الامتناع عن الزينة والطيب بأنواعها، هذا هو الإحداث، فترة تنتظر فيها المرأة تجتنب فيه كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة في فترة محددة. فإذا كانت على زوج، توفي زوجها، المدة 4 أشهر و10 أيام. أما إذا أرادت الإحداث على غير زوجها فلا يجوز أكثر من 3 أيام كما سيأتي. والإحداث خاص بالمرأة دون الرجل، لا يجوز للرجل أن يمتنع عن الزينة بسبب وفاة والده أو ولده أو زوجته. الإحداث خاص بالمرأة دون الرجل، كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. من هذه الأدلة ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. لا يحل لامرأة، أجمع العلماء على أنه لا إحداث على الرجل، والإحداث الشرعي وموافق الكتاب والسنة بالنسبة للمرأة، وهو نوعان كما جاء في الحديث السابق. النوع الأول إحداث المرأة على زوجها المتوفى عنها، مدة الإحداث الامتناع عن الزينة والطيب 4 أشهر و10 أيام قمرية من يوم وفاة الزوج. النوع الثاني من الإحداث بالنسبة للمرأة إحداث المرأة على غير زوجها، على أبيها، على ولدها، على أخيها، تمتنع عن الزينة والطيب حزنا عليه، مدته 3 أيام فأقل، يوم أو يومين أو 3، لا تزيد على 3 أيام كما دل عليه الحديث السابق: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليالي إلا على زوج. فالإحداد على الزوج واجب شرعي فرض على المرأة، أما الإحداد على غير الزوج فيجوز لها وليس واجبا، لا إثم عليها أن تمتنع عن الزينة والطيب إذا مات أبوها أو ولدها أو عزيز لديها، لكن لمدة 3 أيام لا تزيد. قال ابن القيم رحمه الله: إن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز، كما في زاد المعاد. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره في المجلد 3 81، قال في قوله صلى الله عليه وسلم: فوق 3 إلا على زوج، دليل على تحريم إحداث المسلمات على غير أزواجهن فوق 3، وإباحة الإحداد عليهن ثلاثا. وقال الحافظ النووي رحمه الله أيضا في شرحه لمسلم في المجلد الثالث 607 قال يجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها أو غيرها والصغيرة والكبيرة والمسلمة والكافرة، وهذا مذهب الجمهور، هؤلاء كلهن يجب عليهن الإحداد إذا مات الزوج. إحداد المرعى على زوجها المتوفى عنها يستثنى منه الحامل، الفترة المدة يستثنى الحامل لأن عدة الحامل وضع حملها كما قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلو كانت حاملا وبقي على ولادتها يوم أو يومان فولدت فقد انتهت عدتها، لا تعتد 4 أشهر و10 بدليل هذه الآية التي خصصت الآية الأخرى التي فيها أن المرأة إذا مات زوجها تتربص 4 أشهر و10، كذلك الحديث السابق المتفق عليه. فإحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها يستثنى منه الحامل بدليل هذه الآية. كذلك أيضا الإحداد المخالف للشرع هو إحداد أهل الجاهلية الذين يظلمون المرأة بحبسها في بيت ومنعها من اللباس النظيفة ومنعها من الاغتسال والتنظف، فلا ترى شمسا ولا قمرا ولا ريحا حولا كاملا، هذا في الجاهلية. دلت على ذلك أحاديث جاءت عند ذكر أخبار الجاهلية. فمن صور الإحداد المخالف للشرع في عصرنا ما فيه تشبه بغير المسلمين في عاداتهم وأعمالهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ما أحدثه أيضا بعض المسلمين من شق الجيوب، حلق الشعور، لطم الخدود، مكث المرأة في أضيق بيت، منع الأطفال الذكور من الدخول عليها، هذه كلها مما أحدثه الناس، هي ليست من الدين، ليس من الإحداد الشرعي. منعها أيضا من مشط رأسها، مشط شعر رأسها، منعها من العمل في بيتها، من الظهور على سطح البيت، منعها من رؤية أقاربها، منعها من أكل اللحم ومن تكليم الرجال مطلقا، منعها من الخروج لقضاء حوائجها ومصالحها، منعها من الكلام في الهاتف، وغيرها من الصور التي ليس عليها دليل. هذه أنواع من الإحداد المخالف للشرع. هنا فعليها العدة والإحداد 4 أشهر و10 كما مر معنا. فما هو حكم لزوم الحادة بيتها؟ اختلف العلماء في ذلك، هل يجب على المرأة إذا مات زوجها أن تبقى في بيتها بيت الزوج إلى أن تنتهي العدة أم لا يجب عليها؟ جمهور العلماء يجب عليها لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه، واستدلوا بقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذه الآية جاءت في المطلقات. فجمهور العلماء قاسوا أيضا من توفي عنها زوجها على المطلقة، قاسوها على المطلقة لأن هذه معتدة بدون طلاق، هذه معتدة بدون طلاق، هذه أيضا معتدة من وفاة زوج، فعملوا بالقياس فمنعوا إخراجهن. واستدلوا أيضا بحديث فريعة بنت مالك ذكرت أن زوجها قتل فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي من العدة من الإحداد 4 أشهر و10. وهذا الحديث رواه 5 وهو في صحيح سنن الترمذي 1204. لكن من أهل العلم من ضعف هذا الحديث، ضعفوا هذا الحديث وهم أصحاب القول الثاني. فالقول الثاني لا يجب على المرأة لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها، بل تعتد حيث شاءت، مات زوجها يجوز لها أن تعتد في بيت أبيها أو بيت أخيها أو بيت زوجها، تعتد يجوز لها ذلك. هذا جاء بأسانيد صحيحة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن ابن عباس وجابر وعائشة والحسن وعطاء وأبي حنيفة، واختاره المزني من الشافعية، وهو قول داود وقول ابن حزم في المحلى، قالوا لا يجب على المرأة لزوم بيت زوجها، بل تعتد أينما كان. واستدلوا بقول الله عز وجل: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. فإذا خرجنا فلا جناح عليكم فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. قال ابن عباس: نسخت هذه الآية، الآية عدتها عند أهلها، نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية من سورة البقرة، الآية 240 من سورة البقرة. قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، حيث شاءت في أي مكان أرادت. وقال عطاء رحمه الله: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في بيتها، وإن شاءت خرجت، لقوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. كذلك قالوا أيضا: إن الله أمر بالاعتداد دون ذكر مكان معين، أمر المرأة إذا مات زوجها ولم يذكر مكانا معين، فدل على عدم اشتراط بقاء المرأة ولزوم المرأة بيت زوجها خلال العدة. وقالوا أن حديث فريعة حديث ضعيف، حديث ضعيف. وقال: الآية التي ذكرت واستدل بها الجمهور آية تتعلق بالمطلقة، ليس لها علاقة بالمتوفى عنها زوجها. هذه بعض المسائل التي تتعلق بإحداث المرأة، وهي من فقه المرأة في ديننا، في دينها. بقيت مسألة رابعة أيضا من المسائل التي هي من ضمن التوجيهات للمرأة المسلمة في هذا الجزء الثالث من هذه التوجيهات، وهي من الفقه في الدين بالنسبة للمرأة، وهي مسألة حكم مكث الحائض والنفساء في المسجد. هل يجوز للحائض والنفساء والمرأة الجنب، هل يجوز لهن البقاء في المسجد؟ هذه مسألة أيضا تحتاجها كثير من النساء، خاصة إذا ذهبنا إلى مكة أو إلى المدينة وأردنا أن يجلسنا يمكثنا في المسجد الحرام لذكر الله واستماع مجالس العلم في البيت الحرام وفي المسجد النبوي وفي غيرها من المساجد، وهم في حالة الحيض أو النفاس أو الجنابة. فهل يجوز للمرأة أن تمكث، المرأة الحائض والنفساء والجنب، هل يجوز لهن البقاء في المسجد لاستماع الذكر ولتلاوة القرآن واستماع مجالس العلم وحضور مجالس تحفيظ القرآن، هل يجوز لهن ذلك أم لا؟ هذه هي المسألة، والمسألة فيها خلاف قديم ذكره ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد. قال: قوم منعوا ذلك بإطلاق، وهو مذهب مالك وأصحابه، منعوا مكث المرأة الحائض والنفساء والجنب في المسجد، هذا القول الأول. قال ابن رشد: وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم، ومنهم الشافعي، قال العابر في المسجد يجوز له، أما أن يبقى في المسجد فلا. وقوم، قال ابن رشد، وقوم أباحوا ذلك للجميع، ومنهم داود وأصحابه. إذن ذكر العلامة ابن رشد في كتابه بداية المجتهد الخلاف في المسألة. إذا المسألة ليس فيها إجماع، فيها خلاف على ثلاثة أقوال: قوم منعوا مطلقا، وقوم منعوا إلا لعابر سبيل، وقوم أباحوا ذلك للجميع، أجازوا للحائض والنفساء والجنب البقاء في المسجد والمكث في المسجد. وكذلك ابن كثير أيضا رحمه الله في تفسيره أيضا أشار إلى الخلاف في المسألة، وذكر قولا رابعا، وهو: متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، وذكره عن الإمام أحمد. وهكذا أيضا الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ذكر عن إسحاق بن راهوية، وابن قدامة أيضا في المغني رحمه الله. هذه أقوال أهل العلم تدل على المسألة فيها خلاف، من هذه المقدمة يتبين لنا هذا الخلاف بين العلماء والمذاهب. هذه المسألة فيها أربعة أقوال مشهورة: حكم مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد. أربعة أقوال مشهورة. القول الأول: تحريم المكث في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا على أي حال كان، متوضئا أو غيره، يجوز له العبور من غير لبس كان له حاجة أو لم تكن له حاجة. هذا القول لا يجوز إلا للعابر فقط، قد يعبر في هذا المسجد ويخرج، لا يجوز له أن يبقى في المسجد، وهذا أو لا احتجوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا هنا استثني الجنب من الاقتراب من الصلاة، قالوا هنا مقصود موضع الصلاة يعني المسجد، يعني لا يدخل المسجد حتى يغتسل غسل الجنابة، هذا الجنب. كذلك أيضا استدلوا بحديث رواه أبو داود في سننه، وهو حديث جسرة بن دجاجة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا يحل المسجد لحائض ولا جنب. سيأتي أن هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم. هذا القول الأول: تحريم المكث في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا على أي حال. قول الثاني: إذا توضأ الجنب فله أن يبقى في المسجد، إذا توضأ الجنب فله أن يبقى في المسجد. قالوا: من أخذ شيئا من المسجد أو ترك شيئا في المسجد أو كون الطريق من هذا المسجد لا بد من المرور يجوز له. هذا مذهب الحنابلة كما ذكره ابن قدامة في المغني، وهو قول إسحاق بن راهوية وقول شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتجوا بالآية وبحديث جسرة التي مر معنا. القول الثاني أو الثالث: تحريم المكث والعبور بأي حال وبأي شكل مطلقا، وهذا مذهب الحنفية، وحكي أيضا عن مذهب المالكية كما في المدونة، واحتجوا بحديث جسرة بن دجاجة كذلك أيضا بهذه الآية التي ذكرناها. القول الرابع والأخير: يجوز للجنب والحائض والنفساء المكث في المسجد، الجلوس في المسجد مطلقا دون قيد ولا شرط. هذا مذهب الظاهرية داود وابن حزم، وذهب إليه ابن المنذر من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، والمزني أيضا من الشافعية كما في المجموع للنووي في المجلد الأول 173، وذكره الخطابي أيضا في معالم السنن أنه قول أحمد بن حنبل والظاهرية، ورجحه الشيخ الألباني في تمام المنة صفحة 119. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: جوز أحمد والمزني المكث فيه، وضعف أحمد الحديث أي حديث جسرة بن دجاجة. هذه المذاهب الأربعة والأقوال الأربعة في هذه المسألة ذكرتها إجمالا، والراجح بعد البحث في هذه المسألة قديما وحديثا بعد معرفة أقوال العلماء وأدلتهم ووجه الاستدلال من هذه الأدية من هذه الأدلة، ترجح لنا القول الرابع. القول الرابع: جواز المكث في المسجد للجنب والحائض والنفساء مطلقا دون قيد ولا شرط، والأدلة كما يلي: أولا أن الأصل في الأحكام الإباحة، الأصل أنه يجوز للحائض والنفساء والجنب المكث في المسجد، لم يأتي نص صحيح صريح ينقل هذا التحريم عن الأصل. أما الآية التي استدل بها بعض أهل العلم: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا للمسافر الذي عدم الماء وهو جنب يتيمم ويصلي، هذا هو تفسير الآية، وهذا هو تفسير حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كذلك أيضا يأتي أن سبب نزول الآية كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسافر، تحمل الآية على المسافر ما لا علاقة بالمقيم سواء كان جنبا أو امرأة حائضا أو نفساء. أما حديث جسرة بن دجاجة فهو ضعيف عند أهل العلم. قال عنه الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص إنه لم يقله أحد من أئمة الحديث. وقال البخاري رحمه الله عن جسرة بن دجاجة قال عند جسرة عجائب وقد خالفها غيرها في سد الأبواب. هذا كلام البخاري ذكره النووي في المجلد الثاني 174. قال الخطابي ضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت وراويه مجهول في السند. قالوا في السند من رواه راوي اسمه أفلت مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه. وقال ابن عبد البر هو حديث غير ثابت عند أهل الحديث. هذا حديث جسرة بن دجاجة. قال البياقي ليس بالقوي. وقال ابن حزم هذا كله باطل. كذلك أيضا قال البصيري في مصباح الزجاجة قال إسناده ضعيف، أبو الخطاب مجهول. هكذا ضعف الحديث أيضا الشيخ الألباني رحمه الله وقال في أحد رواته متروك وفي السند الآخر كذاب، وقد خرجتهما وفصلت القول فيهما في ضعيف سنن أبي داود رقم 32 وفي تمام المنة صفحة 118. هذا الدليل الأول على جواز مكث الحائض والنفساء والجنب. هذا هو الدليل الأول. ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول أن الأصل في الأحكام الإباحة، والأصل يجوز للحائض والنفساء والجنب المكث في المسجد. لا يوجد دليل صحيح صريح ينقل هذا التحريم عن الأصل. أما تفسير الآية فسبب نزول هذه الآية قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنزلت هذه الآية في السفر في المسافر، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قالوا إذا أجنب فلم يجد الماء، المسافر إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل. هذا قول عن علي رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية. ورواه البياقي بسند صحيح في سنن البياقي في المجلد الأول صفحة 216. كذلك أيضا رواه ابن جرير الطبري أيضا في تفسيره في المجلد الخامس 62. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء تحت حديث 193 هذا سند صحيح عن علي رضي الله عنه. أيضا ذكر الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره قال ذكر أحمد بن حنبل من السلف أنه قال بهذا القول. وكذلك أيضا نقل الإمام البغوي أيضا في شرح السنة في المجلد الثاني صفحة 46 أيضا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، كذلك نقلوا عن أصحاب أبي حنيفة أيضا كما ذكر ذلك الإمام النووي الحافظ النووي في المجموع في المجلد الثاني 175. كذلك ابن حزم وابن الهمام والمزني الشافعي كلهم ذكروا أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير الآية سبب نزول هذه الآية. إذن الخلاف الذي حصل بين أهل العلم وتفسيرهم للآية، والذي رجح هذا القول هو الذي صح عن علي رضي الله عنه في سبب نزولها. هذا الذي ترجح في الآية، هذا هو الدليل الأول أن الأصل الجواز، لا يوجد دليل صريح ولا صحيح يدل على تحريم مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد. الدليل الثاني الذي يرجح جواز مكث الجنب والحائض والنفساء أنه ثبت في السنة أن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد النبوي وهم شباب عزاب يأتيهم الاحتلام فيجربون من غير شك، ومع ذلك لم يخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. هم كثر أكثر من 80 من الفقراء ليس عندهم أحد، أسلموا دخلوا الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم استضافهم في المسجد النبوي، يقيمون في المسجد النبوي وهم شباب، يحصل عندهم الاحتلام والجنابة، لم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمرهم إذا أجنب أحدهم أن يخرج من المسجد النبوي. هذا يدل على إباحة مكث الجنب في المسجد. دليل الثالث ثبت في صحيح الإمام البخاري أن جارية سوداء كان لها خباء في المسجد النبوي، خيمة تسكن في المسجد النبوي، امرأة تقيم في المسجد النبوي، تنظف المسجد النبوي، كانت تحيض في المسجد النبوي، لم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم والمكث في المسجد وهي حائض، دل على جواز مكث الحائض في المسجد. أيضا الدليل الرابع عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حين حاضت في حجة الوداع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. والحديث الصحيحين لم يقل لها لا تجلسي من المسجد الحرام، لا تدخلي المسجد الحرام، لأن الحاج يدخل المسجد الحرام. قال لا افعلي كل ما يفعل الحاج، يعني ادخلي المسجد الحرام مثل الحجاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، لم يمنعها من دخول المسجد الحرام، فقط منعها من الطواف ومن الصلاة، ولم يمنعها من السعي بين الصفا والمروة، لم يمنعها من المكث في المسجد الحرام. هذا دل على جواز مكث الحائض في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها، ما قال لا لا تدخل المسجد الحرام ولا تجلسي في المسجد الحرام. دليل الخامس قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة سجادة يصلي عليها. قالت عائشة إني حائض يا رسول الله. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم والأربعة. يعني ادخلي المسجد ولو كنت حائضا، يجوز للحائض دخول المسجد والمكث فيه، لأن حيضتها ليست في يدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل السادس إقامة المشركين في المسجد النبوي. مشرك بالله عز وجل يدخله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ويربطه في سائرة المسجد 3 أيام، ثمامة ابن أثال كما في صحيح البخاري، مشرك يدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يربطه في المسجد. هذا دل على جواز دخول المشرك، فإذا كان جاز للمشرك المكث في المسجد، فالمسلم الجنب والمرأة الحائض والنفساء يجوز لهم من باب أولى. كذلك حديث نصارى نجران، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا نصارى والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام وأقامهم في المسجد النبوي وهم مشركون. فالمسلم الجنب والمرأة الحائض والنفساء يجوز لهم المكث في المسجد من باب أولى. أيضا حديث دليل سابع قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس. الحديث دلالة، حديث رواه مسلم وغيره، في الحديث دلالة ظاهرة على أن المؤمن طاهر لا ينجس في كل أحواله، ولو كان جنبا ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء هي طاهرة، لأن المؤمن طاهر لا ينجس، وما دام طاهرا فإنه لا شيء يمنعه من دخول المسجد، لا شيء يمنعه من المكث في المسجد. هذا الدليل السابع. الدليل الثامن روى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن زيد بن أسلم أنه قال كان الرجل منهم أي من الصحابة يجنب ثم يدخل المسجد فيحدث فيه، يدخلون المسجد يتكلمون فيما بينهم في المسجد النبوي وهم صحابة رضي الله عنهم. وهذا بسند صحيح عند ابن أبي شيبة بإسناد جيد، هذا الخبر يدل على أن الصحابة كانوا يدخلون المسجد وهم مجنبون، فلو كان دخولهم المسجد غير جائز هل الصحابة يفعلون شيئا محرما؟ كلهم يجتمعون على هذا الفعل، فدل على جواز. الدليل التاسع ثبت في صحيح الإمام مسلم رقم 926 الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة في المسجد الحرام على ناقته، على ناقته. هذا حديث رواه مسلم وأيضا رواه أحمد وأبو داود من حديث جابر في الحج. إذا كانت الناقة العجماء دخلت المسجد الحرام فلأن يسمح للمسلم الجنب والمسلم الحائض وهما من أكرم خلق الله يسمح لهم بالمكث في المسجد من باب أولى. بالإضافة إلى ما سبق من الأدلة النقلية هناك دليل نظري عقلي، وهو أن دخول الجنب والحائض والنفساء المسجد فيه فوائد جمة، منافع كثيرة، حضور مجالس العلم والذكر والفقه. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم، رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم فإذا منعت المرأة في حالة الحيض والنفساء حرمت من تلك المنافع الكثيرة ومن حضور مجالس العلم في المساجد وأن تتفقه في أمور دينها. هذه كلها 10 أدلة رجحت القول الرابع وهو جواز إباحة مكث المرأة في المسجد، المرأة الحائض والنفساء والجنب مطلقا من غير قيد ولا شرط. هذه المسألة ختمناها من خلال هذه التوجيهات، توجيهات المرأة المسلمة، الجزء الثالث من هذه التوجيهات، وهي في 4 مسائل تتعلق بالمرأة وصيام رمضان، والمرأة وحج بيت الله عز وجل، بعض الأحكام التي تتعلق بهذين الركنين، ركن صيام رمضان وركن الحج، كذلك أيضا الأحكام الشرعية تتعلق بإحداد المرأة المسلمة، وكذلك أيضا مسألة مكث الحائض والنفساء في المسجد. هذه مسائل 4 تكلمنا عنها في هذه التوجيهات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.